إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات أهل الإيمان الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى في الأمر كله، وهم يخلصون دينهم الحق لله جل وعلا، ويعبدون الله وحده لا يشركون به أحدا كائنا من كان، ويخلصون نياتهم لله تعالى وحده خالصة من جميع شوائب الشرك وضرن الرياء والسمعة واتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء، لأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة. وصفة إخلاص الدين لله تعالى عند أهل الإيمان تقوم على أمرين عظيمين لا بد أن يتوفر في كل عمل، وإلا فإنه لا يقبل عند الله جل وعلا: أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، وهذا يعني تجريد الإخلاص، وأن يكون موافقاً لما شرعه الله تعالى، وهذا يعني تحقيق المتابعة. فهما أمران: تجريد الإخلاص وتحقيق المتابعة. والإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، وهو عمل قلبي لا يطلع عليه أحد سوى الله تبارك وتعالى، وهو أساس العبادة وروحها، وهو الميزان لقبول العمل ورده وللثواب والعقاب، وهو الضمانة الكبرى ضد الشرك بأنواعه، وبه تهون المصاعب على النفس. وبدوام الإخلاص يحصن العبد نفسه من تسلط شياطين الجن والإنس ووساوسهم وإلقاءاتهم، وبه ينال العبد رضا الله تبارك وتعالى وجنة الخلد والنعيم المقيم. ومعناه هو أن يقصد العبد بجميع عباداته القولية والفعلية الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى وحده دون سواه والدار الآخرة، أي أن تكون العبادة خالصة لوجهه الكريم، لأن الله جل وعلا قد أمر عباده المؤمنين في كتابه العزيز بالإخلاص له في القول والعمل، وحذر الله تبارك وتعالى من الرياء والشرك فيهما، أي في القول والعمل، فقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما موافقة الشريعة وتحقيق المتابعة فمعناها عبادة الله تبارك وتعالى بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن تكون العبادة في وقتها وصفتها موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من غير زيادة ولا نقص، فهي متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعبد الله بما شرع مع طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن تكون العبادة موافقة زمانا ومكانا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نتحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فإذا اختل واحد من هذين الشرطين، يعني تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتحقيق المتابعة للنبي الرشيد صلى الله عليه وسلم، إذا اختل واحد من هذين الشرطين في عبادة العبد لربه تعالى لم تقبل عبادته، فإنها إن خلت من الإخلاص كانت رياء وهو الشرك الأصغر، وإن خلت من المتابعة كانت ابتداعا مردودا. وأهل الإيمان عندما يعملون الصالحات بإخلاص لله تعالى يصحبونها بالخوف منه تعالى، ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا. قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فمن أخص صفات أهل الإيمان الإخلاص لله جل وعلا، ومن صفاتهم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات العزيزة الكريمة للمؤمنين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويردون الأمر إلى الله ورسوله عند النزاع والخلاف، ولا يتقدمون على أمر الله ولا أمر رسوله البتة. يعتصمون بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وشعار المؤمنين عند ورود الخبر آمنا وصدقنا، وعند ورود الأمر سمعنا وأطعنا، لأن الله تعالى قد أرشد عباده إلى طاعته جل وعلا وطاعة رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد أثنى الله جل وعلا في كتابه العزيز على من أطاعه تعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعد هؤلاء الطائعين حسن العاقبة وأن يرضى عنهم ويدخلهم الجنة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فأهل الإيمان الصادق يحرصون الحرص كله على تحقيق طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وامتثال أمر الله وأمر رسوله امتثالا صادقا خالصا، وترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا ودعوة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا يكون الامتثال الصادق الحقيقي، ليس لهم الخيرة، بل عليهم الامتثال الكامل والتسليم التام. وهذه حقيقة الطاعة المطلقة، فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة للأمر دون تردد سبب مباشر للحياة الحقيقية، حياة الإيمان والهدى والرشاد والعزة والسعادة والتوفيق والسداد والنجاح والفلاح وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة للذين استجابوا لربهم الحسنى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وقد أخبر الله تعالى في الكتاب العزيز أن ما عنده من الثواب في دار الآخرة خير وأبقى لأهل الإيمان الذين من صفاتهم الرئيسة الاستجابة لربهم الحكيم، وذلك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره واجتناب نهيه مع توكلهم الحق على الله جل وعلا وبعدهم الصادق عن الكبائر والفواحش، وإقامتهم الخاشعة للصلاة، وإحسانهم الخالص إلى خلق الله بالمال والعفو والحلم وكظم الغيظ عند الغضب. قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. ومن طاعة الله تعالى الصادقة طاعة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهديه والتمسك بسنته المطهرة. ففي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الخير العاجل والآجل، خير الدنيا وخير الآخرة. لذلك رتب الله تعالى على الإيمان الصادق والعمل الصالح الحياة الطيبة الكريمة. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وأما الذين يأخذون بعضا من أوامر الله تعالى ويتركون بعضا كما تهوى أنفسهم، فهؤلاء لم يمتثلوا لطاعة الله تعالى وأمره، فيصدق عليهم أنهم فعلوا كما فعل اليهود. فهذا إنما هو تحذير من فعل اليهود حتى لا يقع فيه أحد من هذه الأمة، ذكر الله ذلك محذرا منه متوعدا عليه فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وأما الذين لم يستجيبوا لله تعالى ولم يطيعوه سبحانه فإن أمرهم جسيم وعاقبتهم وخيمة ومصيرهم مؤلم، ومأواهم في الآخرة جهنم بعد سوء الحساب حين يناقشون الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. يحاسبون على أعمالهم جليلها وحقيرها، ثم يستقرون في النار وبئس القرار. ويودون لو يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله تعالى بملء الأرض ذهبا ومثله معه، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ولكن لا يتقبل منهم ذلك البتة. قال تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقد ذم الله تعالى في الكتاب العزيز الذين عصوا أمره تعالى وعصوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بسوء العاقبة وأنها إلى سخط الله ونار جهنم. فقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فمن صفات أهل الإيمان التي ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة، من صفاتهم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم الولاء والبراء في الله. فمن صفات أهل الإيمان الولاء والبراء في الله جل وعلا، أي الحب في الله والبغض في الله. فعقيدتهم مبنية على هاتين القاعدتين العظيمتين، فالحب هو حب الله تعالى وحب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز ودينه العظيم وعباده المؤمنين الصالحين المتقين، مع موالاتهم ومناصرتهم وعدم التخلي عنهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان. والبغض هو بغض أعداء الله تعالى وكرههم ومقتهم واحتقارهم وهجرهم وإذلالهم، والبراءة منهم ومن جميع أعمالهم وأقوالهم، ومعاداتهم بالنفس والمال واللسان، وعدم محبتهم البتة في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، وتربية الجيل الناشئ وإرشادهم إلى ذلك. لأن عقيدة الولاء والبراء أصل من أصول الدين ومن أهم مقتضيات التوحيد، وهي ركن من أركانه ومن أخطر مسائل العقيدة التي يبنى عليها إسلام المرء وكفره، وهي ليست مجرد قضية جزئية أو فرعية من قضايا هذا الدين العظيم، بل النجاة من الكفر والدخول في الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق هذا الركن الركين من التوحيد الخالص، ولا يتحقق الولاء للمؤمنين والمسلمين إلا بالبراءة من المشركين والكافرين، لأن المعنيين لا يتحققان معا فهما ضدان لا يجتمعان أبدا، فمتى تمكن أحدهما في القلب انتفى نقيضه، وإذا زال أحدهما خلفه الآخر، لأن حب الله تعالى يقتضي حب أوليائه وأحبائه، كما يقتضي هذا الحب بغض الشيطان وأتباعه وحزبه، فاجتماع المحبتين محال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن جرير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين. رواه النسائي وصححه الألباني. وأهل الإيمان يقسمون الناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يستحق الموالاة والحب المطلقين، وهم المؤمنون الخلص الذين آمنوا بالله تعالى ربا، وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، وقاموا بشعائر الدين علما وعملا واعتقادا، مخلصين لله، وانقادوا لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهوا عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا في الله وأبغضوا وعادوا في الله، فيجب على جميع المسلمين حبهم ونصرتهم وموالاتهم أينما كانوا وفي كل عصر ومصر. القسم الثاني من يستحق الموالاة والحب من جهة والمعاداة والبغض من جهة أخرى، وهم عصاة المسلمين، فتجتمع فيهم المحبة والعداوة، يحبون بما فيهم من الإيمان والطاعة والتقوى، ويبغضون لما فيهم من المعصية والفجور التي هي دون الكفر والشرك، كالمسلم العاصي الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والذي يهمل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى حد الكفر. فأمثال هؤلاء يكون لهم من الولاء بقدر ما يظهرون من الخير، ومن البراء بقدر ما يظهر منهم من الشر، كما يجب مناصحة هؤلاء وعدم السكوت على معاصيهم، بل يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام الحدود والتعزيرات عليهم حتى يكفوا عن معاصيهم ويتركوا سيئاتهم. القسم الثالث من يستحق المعاداة والبغض المطلقين، وهم الكفار الخلص الذين يظهر كفرهم وزندقتهم على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم، وهذا الحكم ينطبق على من فعل المكفرات من المرتدين المنسوبين للإسلام، كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام، أو أشرك بالله تعالى في عبادته أحدا من عباده، أو صرف لهم نوعا من أنواع العبادة كدعاء غير الله، أو الاستغاثة بغيره تعالى، أو التوكل والذبح أو النذر لغيره تعالى، أو سب الله ورسوله أو دينه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو فصل الدين عن الحياة اعتقادا بأن الدين لا يلائم العصر، إلى غير ذلك بعد إقامة الحجة عليه. بل يجب على المسلمين أن يجاهدوا هذا النوع من المرتدين ويضيقوا عليهم، ولا يتركوهم يعيثون في الأرض فسادا. وأهل الإيمان الصادق لا يوافقون الكفار في أي حال من الأحوال، لأن موافقتهم في الظاهر والباطن كفر، ولأن موافقتهم في الباطن دون الظاهر كفر لأنها من النفاق الاعتقادي، ولأن موافقتهم في الظاهر دون الباطن على نوعين: أن تكون الموافقة بسبب الإكراه كالضرب والقتل والتعذيب بالفعل لا بمجرد التهديد اللفظي، وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به على الفور. ففي هذه الحال لا يكفر المسلم ما دامت الموافقة باللسان دون القلب، قلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يوافق الكفار في الظاهر مع مخالفتهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وذلك لغرض دنيوي كحب الرئاسة أو طمع في جاه ومنزلة أو مال أو أرض، أو للخوف على مصالحه من الضرر فيواليهم ويدافع عن باطلهم، أو يسكت عنه، أو يتبع نظمهم ويطبق قوانينهم إرضاء لهم وإيثارا لحظه من الدنيا وحبا للراحة وطلبا للسلامة العاجلة، فيكون بذلك قد تخلى عن ركن من أركان توحيد العبادة، وهو المعاداة في الله تعالى والموالاة فيه، فيوجب هذا الترك ردته وكفره عن الدين ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن ما دام موافقا لهم في الظاهر من غير إكراه بل طواعية منه. وأهل الإيمان الصادق يفرقون بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان، فمعاداتهم للكفار المعبر عنها بالبراء منهم لا تعني الإساءة بالأقوال أو الأفعال، ولا تعني تجاوز ما وضعه لنا ديننا العظيم من شروط وضوابط في المعاملة معهم. وهذه الشروط والضوابط حكيمة مبنية على أساس العدل والإحسان دون محبة القلب وميله. وقد أباح دين الإسلام العظيم تبادل المصالح بيننا وبينهم بما يعود بالنفع على المسلمين، وقرر شيئا من التسامح مع بعض الفئات من الكفار المسالمين والمعاهدين غير الحربيين، أي الذين لا يحاربون المسلمين ولا يسعون في إخراجهم من ديارهم بشرط ألا يكون ذلك على حساب الدين. والشارع الحكيم يأمر بحسن المعاملة مع الجميع ما داموا غير محاربين، وهذا لا يعني موالاتهم ومحبتهم، لأن البر والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في الشريعة المطهرة. وأما الكفار المحاربون فإن صلتهم محرمة شرعا بالإجماع. فمن صفات أهل الإيمان هذا الأصل العظيم من أصول دين الإسلام العظيم، وهو الولاء والبراء. ومتى ضاع هذا الأصل من أبناء الأمة وقع اختلال عظيم، وامحت كثير من معالم الدين، وصارت الأمور التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة في مهاب الرياح الأربع، حتى فيما يتعلق ببعض القواعد العقدية الراسخة بل الأصول العقدية الثابتة فإنها تهتز. وربما حاول المغرضون والمشركون أن ينسفوها نسفا، ولكن هيهات، على المسلمين أن يجتهدوا في تحقيق صفات أهل الإيمان، ومنها هذه الصفة العظيمة وهي الولاء والبراء. وأما الدين فالله حافظه، وأما الدين فالله تعالى مانعه من أن يقع فيه شيء من الاختلال في أصله، فإن الذي تولى حفظه هو الله جل وعلا. ولكن الإشكال في المسلمين في تمسكهم بالدين وعدم تمسكهم به. الدين نفسه لا خوف عليه، دين الله تبارك وتعالى لا خوف عليه. وأما المسلمون فهم الذين يقع عليهم الابتلاء وتدركهم المحنة، وذلك بما قدمت أيديهم وبما دب بينهم من الشقاق والخلاف والنزاع والخصام وعدم التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط على أمته عدوا يعني من خارجها يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بمجاعة شاملة وجدب وقحط عامين، قال فأعطانيها، وسألته تعالى ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا الحديث من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دلائلها، فإن الأمة لو اجتمع عليها من بأقطارها فإنهم لن ينالوا منها شيئا، يعني من حقيقتها ومن دينها وعقيدتها، وربما نالوا من بعض الأطراف ونالوا من بعض الديار والأوطان، ولكن الأمة محفوظة بحفظ الله جل وعلا، ولو اجتمع عليها من بأقطارها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا هذه الأمة ممنوعة محفوظة من المجاعة المهلكة والجدب الشامل العام، تترادف وتتواتر عليها الأرزاق من السماء والأرض متتابعة مباركة، فلن تهلك أبدا بالمجاعة العامة ولا بالقحط العام. ولكن المشكلة فيما منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من السؤال الثالث والدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم ربه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والتاريخ شاهد أنه لم ينل أعداء الأمة من هذه الأمة ما نال أبناؤها منها، والواقع شاهد على الخصام والخلاف والشقاق والنزاع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول الإسلامية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من صفات أهل الإيمان الصبر في الله جل وعلا، فالذي يميز أهل الإيمان من صفاتهم أنهم يتحلون بالصبر الجميل في سبيل الله جل وعلا على نعمه التي أسبغها عليهم ظاهرا وباطنا، وعلى المصائب والبلايا التي تنزل بهم في الحياة الدنيا، وكذلك يصبرون عن شهوات النفس من متاع الدنيا وزينتها وفتنتها، ويصبرون على طاعة الله والقيام بواجب العبودية له جل وعلا، والصبر على مشاق الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله من أخص صفات أهل الإيمان، لأنهم يعلمون أن الصبر في سبيل الله جل وعلا هو صفة الأنبياء والمرسلين ومدار نجاح دعوتهم في تبليغ رسالات الله تعالى وشرعه الحكيم، ويعلمون أنه ضرورة لازمة للعبد ليبلغ آماله ولتنجح مقاصده، لأن أهل الإيمان الصادق ينشدون جنة النعيم هي هدفهم الأسمى وغايتهم العليا، والجنة سلعة الله وسلعة الله غالية فلا بد لها من الثمن، فمن صبر ظفر. ومن هذا المنطلق فإنهم أشد عباد الله تعرضا للأذى والمحن والابتلاء والمصائب في أموالهم وأنفسهم، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والصبر يعني الحبس والكفة، ومنه قولهم قتل فلان صبرا إذا أمسك به وحبس ثم قتل. والصبر نقيض الجزع والتسخط والتذمر والتشكي، أي هو حبس النفس على المكروه أو ما فيه مشقة أو ألم أو أذى، انتظارا لوعد الله جل وعلا الحق وانتظارا لرضوانه سبحانه وتعالى. والصبر الجميل يقتضي ثلاثة أمور، هي حبس النفس عن الجزع والتسخط والتذمر، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما لا يحبه الله تعالى وعما يغضبه. فالصبر حبس النفس على طاعة الله وكفها عن المعاصي والمحرمات، والصبر على قضاء الله وقدره والتسليم المطلق له سبحانه. والصبر الجميل يعد من أهم مقامات التوحيد، لأن العبادات كلها لا تقوم إلا على الصبر، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، والصبر إذا اقترن بالمصيبة حولها إلى نعمة يكافأ صاحبه عليها. ولعظيم منزلة الصبر في الشرع، فقد ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، والصبر واجب على كل مسلم بإجماع الأمة. وشروطه الإخلاص في ابتغاء وجه الله تعالى، وعدم الشكوى من الله سبحانه، وأن يكون الصبر في أوانه وفي زمن وقوعه. وللصبر آداب ذكرها العلماء، من أهمها احتساب الأجر من الله تعالى، وعدم الخوف إلا منه سبحانه، وعدم الشكوى والجزع، ودعاء الله تعالى، وسؤال الفرج وانتظاره، وثبات القلب وعدم اضطرابه، وتلقي المصائب بالرحب والسعة وبسكون الجوارح واللسان، مع مصابرة المصائب العظام والاسترجاع عند وقوعها، مع تحمل الآلام والمشقات والتأني وعدم الملل والغضب، وألا يظهر أثرها على المصاب، مع كتمانها وعدم إظهارها، وأن يتذكر من هو أشد بلاء وأعظم محنة منه. ومثابرة إنجاز الأعمال والمواظبة عليها، وترك المعاقبة والانتقام، والبعد عن الأهواء والشهوات. والصبر ثلاثة أنواع هي: الصبر على الطاعات والعبادات، قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصبر ثلاثة أنواع، فهذا هو النوع الأول: الصبر على الطاعة. النوع الثاني: الصبر عن المعصية، عن المحرمات. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. النوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة غير المواتية، الصبر على امتحان الله تعالى، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب والمحن، والتسليم المطلق له. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر ثلاث مراتب هي: صبر بالله تعالى، وصبر لله تعالى، وصبر مع الله تعالى. فالأول أو أولى المراتب وهي الصبر بالله تعالى، تعني الاستعانة بالله تعالى والإيمان بأن الله هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأما الصبر لله تعالى فهو الصبر لوجه الله تعالى، والتقرب إليه تعالى، وطلب رضاه وجنته. قال الله تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وأما الصبر مع الله تعالى، أي الصبر مع شرع الله في تنفيذ أحكامه وإقامة حدوده وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه والعيش في ظلاله برضا القلب والجوارح، هذه المرتبة من أصعب مراتب الصبر، وهو صبر الصديقين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد أمر تعالى عباده المؤمنين الصادقين الموحدين بالصبر، ونهاهم عن الجزع، وأمرهم بالاستعانة به تعالى فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأخبر تعالى أنه يحب الصابرين وأنه معهم أينما كانوا، ينصرهم ويثبت أقدامهم. فقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وبين تعالى أن الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة مع الصبر والتقوى، وهما من صفات أهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبين تعالى أن الصبر من أهم أسباب النصر في الحياة الدنيا على شهوات النفس وعلى الأعداء، والصبر عدة يتقوى بها المؤمنون على مواجهة عدوهم بأنواعها وأشكالها. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وبين الله تعالى أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبشر تعالى الصابرين من أهل الإيمان بشارة مطلقة بدون قيد، وجمع لهم ثلاث خصال لم يجمعها لغيرهم، فقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبين تعالى أنه يضاعف لعباده المؤمنين الصابرين أجرهم، يضاعفه لهم أضعافا كثيرة وبغير حساب. وبين أنهم سيجزون بأحسن أعمالهم وأنهم سيدخلون الجنة بسلام آمنين، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه صفة من صفات أهل الإيمان. وقد مر في المجلس الذي قبل هذا المجلس أن هذه الصفات إنما تطرح وتبحث وينظر في أدلتها من الكتاب والسنة من أجل أن تحصل، ومن أجل أن ينظر المسلم في نفسه وأن يفتش في صفاته، هل من صفاته هذه الصفات من صفات المؤمنين أم هو عار عنها، خلو منها، لم يتحل بها ولم يطلبها. فإن وجد صفات المؤمنين أو وجد بعضها فليحمد الله على ذلك، وليجتهد في تثبيت الموجود، ويجتهد في تحصيل المفقود، حتى تجتمع فيه صفات المؤمنين. ومن أخص صفاتهم صفة الصبر كما مر، وهي حليتهم التي بها يتحلون، وصفتهم التي بها يتصفون، وهي من أخص صفاتهم. والحياة كلها مبنية على الصبر، فما من أمر تعالجه وتزاوله حتى ما تأخذ به من الطعام فإنه يحتاج إلى صبر. غير أن الدين العظيم بيّن لنا حدوداً لهذا الصبر الشرعي، ووضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقته، وأرشد إلى أنه معرب ومظهر لما في الباطن من الإيمان بالله والتفويض له والاستسلام لأمره ونهيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنها تستخرج مكنون الصدر وتظهر ما في خفايا الفؤاد. فإذا كانت ردة الفعل على ما وقع من الأقدار المؤلمة إذا كانت متناسبة مع الشرع، قائمة بحدوده وأركانه، فهذا هو الصابر حقا في ميزان الشريعة الغراء. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما إذا ما جاء الجزع وانتشرت أعمال الجاهلية من ندف الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور والدعاء بدعوى الجاهلي، فإن هذا سيذهب ويفيء الجازع إلى الاستكانة والإخلاد إلى الأرض. ولكن هل هذا الذي وصل إليه هو الصبر الشرعي المحمود؟ لا، بل هذا سلوان كسلوان البهائم، وهو صبر اللئام ليس بصبر الكرام. فصبر الكرام يكون عند الصدمة الأولى، ويكون بعدم الاعتراض بالقلب باطنا، وبعدم الاعتراض باللسان ظاهرا، ويكون بحبس الجوارح عن الإتيان بما يخالف الشرعة المطهرة. فهذا صبر الكرام إذا وقع بهم أمر من المقادير المؤلمة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا كريما، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا قال العبد هذه القولة الإلهية العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأتى بهذه القولة النبوية الكريمة وهي: اللهم أدرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن الله جل وعلا يبدله خيرا منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات لا تذكر ولا تبحث من أجل المتاع العقلي ولا الترف الفكري، ولا من أجل إزجاء الأوقات وتضييعها وإنفاقها في كلام يمر على القلوب مر الكرام من غير أن يحدث فيها شيئا، فهذا ليس من صفات المؤمنين. ف فمن صفات المؤمنين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم يتأملون فيما يسمعون ويتفكرون فيما يأتيهم من الهدى المؤسس على الكتاب والسنة من أجل أن يفيدوا منه وأن يستفيدوا بتوجيهه وإرشاده، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي المعصوم من أجل انتشال البشر مما تردوا فيه من الشرك والكفر والمخالفة حتى للفطرة السوية السليمة، من أجل انتشالهم من ذلك كله لإقامتهم على الجادة المستقيمة كما فطرهم الله أول مرة. قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فهذه هي الفطرة وهي دين الإسلام العظيم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصفات المؤمنين وأن يمن علينا بالعمل الصالح، إنه تعالى هو الجواد الكريم، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.